صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. نشرع في الباب 27 في دخول الإيمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، وبيان ما في هذا الحديث من القواعد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تعلمهن؟ قال: بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. اللهم أمين. هذا من الأحاديث المهمة جدا التي نحن في أمس الحاجة إليها نظرا لكثرة الكروب والغم الذي يعترينا مما نحن فيه. تكثر من هذا الدعاء وتكرره، وإن شاء الله على قدر إخلاصك ونيتك سينطبق عليك ويتحول ما في قلبك من الغم والهم والحزن إلى سعادة وفرح. فقد دل هذا الحديث الصحيح على أشياء، منها أنه استوعب أقسام المكروه الواردة على القلب، فالهم يكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم به القلب، والحزن على مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول مكروه إذا تذكره أحدث له حزنا، والغم يكون على مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم. أعيد: فالهم يكون على مكروه يتوقع في المستقبل، يبقى شيء سيحدث في المستقبل أنت تتوقعه سبب لك الهم، والحزن على مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول مكروه، شيء إما حدث مكروه لك أو فات منك محبوب فحزنت عليه إذا تذكره أحدث له حزنا، والغم يكون على مكروه حاصل في الحال. يبقى الهم توقع مكروه في المستقبل، الحزن فوات محبوب أو حصول مكروه في الماضي، الغم حصول مكروه في الحال. فهذه المكروهات الثلاث وهي الهم والخوف والحزن، الهم والحزن والغم، فهذه المكروهات الثلاث هي من أعظم أمراض القلوب وأدوائه، وقد تنوع الناس في طرق أدويتها والخلاص منها، وتباينت طرقهم في ذلك تباينا لا يحصيه إلا الله، بل كل أحد يسعى في التخلص منها بما يظن أو يتوهم أنه يخلصه منه. وأكثر الطرق والأدوية التي يستعملها الناس في الخلاص منها لا يزيدها إلا شدة، كمن يتداوى منها بالمعاصي على اختلاف أنواعه من أكبر كبائرها إلى أصغرها، وكمن يتداوى منها باللهو واللعب والغناء وسماع الأصوات المطربة وغير ذلك. فأكثر سعي بني آدم أو كله إنما هو هذه الأمور والتخلص منها كلها، وكلهم قد أخطأوا الطريق إلا من سعى في إزالتها بالدواء الذي وضعه الله لإزالته، وهو دواء مركب من مجموع أمور متى نقص منها جزء نقص من الشفاء بقدره. احنا بنتكلم دلوقتي عن علاج الايه؟ علاج الهم والحزن والغم. الهم ناشئ من ايه بقى قلنا؟
الهم ناشئ من
لا توقع مكروه سيقع. طب والحزن؟ حدوث حصول مكروه او فوات محبوب مضى. طب والغم؟ حصول مكروه في الايه؟ حصول مكروه في الحال. تخيل احنا بادئين بقى لنا قد ايه ورقه بيقول لي نرجو معرفه رقم الصحيفه. لازم واحد يصبر. صح يا شيخ ابو عمر، لازم اصبر. ما علينا بقى، ما عندنا نساء ولا رجال، وكل واحد. الباب 27، الباب 27 الفهرست عندك. شوف الباب 27 فين؟ في وجوب الايمان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد. طبعا الكلام ده له دلاله. طب الدرس اللي فات انت كنت فين؟ مظبوط؟ يعني طب كنت غايب، لما لم تتابع مع رفيقك؟ الله يبارك لكم، عايزين ناخد دروس العلم بشيء من الجد وشيء من الاجتهاد والعزم. ودايما كده الذي يرفع من همتك فيما نحن فيه، انظر الى المآل. انا بتعلم ليه؟ عشان اخد بكالوريوس وشويه مراتب واتعين واخد فلوس هتنصرف؟ بتعلم ليه؟ هو ده العاقل. لما اتيت الى هذا المسجد وشغلت نفسك وكذا؟ ابتغي العلم الشرعي، ابتغي الاجر من الله. خلاص خد الامر بجد بقى. وهو دواء مركب من مجموع امور، ما تنقص منها جزء نقص من الشفاء بقدره. واعظم اجزاء هذا الدواء هو التوحيد والاستغفار. قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي الحديث قال الشيطان: اهلكت بني ادم بالذنوب واهلكوني بالاستغفار وبلا اله الا الله. فلما رايت ذلك بثيت فيهم الاهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لانهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ولذلك كان الدعاء المفرج للكرب محض التوحيد، وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالتوحيد يدخل العبد على الله، والاستغفار والتوبة ترفع المانع وتزيل الحجاب الذي يحجب القلب عن الوصول إليه. وإذا وصل القلب إليه زال عنه همه وغمه وحزنه، وإذا انقطع عنه حسرته الهموم والغموم والأحزان وأتته من كل طريق ودخلت عليه من كل باب. فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب للهم والغم والحزن بالاعتراف له بالعبودية حقا منه ومن آياته. ثم نعم نعم يسأل أخونا عن قول الإمام هنا نسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رأيت ذلك، أي إبليس، بثيت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا. هذا خاص بالمبتدع، لأن المبتدع هو الشخص الوحيد الذي يعصي الله ويظن أنه يتقرب إلى الله. ولعلكم تذكرون مقولة بعض سلفنا الصالح: أشنع المعاصي من ترى أنها ليست بمعصية. صح؟ وأشد منها إيه؟ في الشناعة من ترى أنها إطاعة. يبقى يعصي الله ويظن أنه يعبد الله. عشان كده الحديث المشهور اللي هو عند الإمام أحمد: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. قال الإمام أحمد: إيش معنى؟ قيل الإمام أحمد: إيش معنى حجب التوبة؟ قال: لا يوفق ولا يهتدى إليها. لما؟ لأنه يظن أنه على حق. نعم لا، ما كل أهل البدع يا شيخ محمد عندهم شبهات، هو ما ابتدع إلا لشبهة معايا. فلو قلنا إن المعصية أو ليس المقصود كل من عصى الله بشبهة خرج عن البدعة، لا، هنا بقى نقول هي بدعة ولكن يعذر بجهله أم لا، ده محل الكلام. أما أي نعم مش غير كده، لا، لأن كل من عصى الله ببدعة عنده شبهة، وإلا ما كيف حكمنا عنها بدعة؟ لأن احنا قلنا ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن البدعة وقلنا البدعة تنقسم باعتبار الدليل وعدم إلى بدعة إضافية وبدعة إيه حقيقية. إضافية دل الدليل عليها من وجه.
واحد منهم الشيخ بيقول أنا بسنة أفراح بيقول أنا بتقرب بها إلى الله عشان أنشئ ثقافة بتقرب بها
إلى الله. لا، هذا لا شك من الضلال البين، لأن قاعات الأفراح والأشياء هذه تم بفضل الله والفضل لله أولا وأخيرا. بالأمس تم بناء ابنة على أخينا أحمد بفضل الله، والأمور ميسرة بفضل الله عز وجل. لا يا أخوانا، الإنسان ما يشعر بالنعمة التي من الله عليه بها إلا لما يرى المخالفين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. قاعات الأفراح والأشياء هذه لا شك أنها من المحرمات، والتكسب منها من أكل الحرام قولا واحدا، لا نريد مغالطة، لا نريد مغالطة، وكفى مدهنة في شرع الله. يقول: فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب للهم والغم والحزن بالاعتراف له بالعبودية حقا منه ومن آياته، ثم اتبع ذلك باعترافه بأنه في قبضتي وملكي وتحت تصرفي، وبكون ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء، كما يقاد من أمسك بناصيته شديد القوى لا يستطيع إلا الانقياد له. ثم أتبع ذلك بإقراره له بنفاد حكمه فيه وجريانه عليه أشد شاء أم أبى، وإذا حكم فيه بحكم لم يستطع غيره رده أبدا، وهذا اعتراف لربه بكمال القدرة عليه واعتراف من نفسه بغاية العجز والضعف، فكأنه قال: أنا عبد ضعيف مسكين يحكم فيه قوى قاهر غلاب، وإذا حكم فيه بحكم مضى حكمه فيه ولابد. ثم أتبع ذلك باعترافه بأن كل حكم وكل معصية ينفذها ويفعلها في هذا الحاكم فيه هي عدل محض بمشيئتي، نعم، ولا جور فيها ولا ظلم بوجه من الوجوه. فقال: ماض في حكمك، عدل في قضاءك. وهذا يعم جميع أقضيته سبحانه في عبده، قضاء السابق فيه قبل إيجاده، وقضاؤه فيه المقارن لحياته، وقضاؤه فيه بعد مماته، وقضاؤه فيه يوم معاده، ويتناول قضاءه فيه بالذنب وقضاءه فيه بالجزاء عليه. ومن لم يثلج صدره لهذا ويكون له كالعلم الضروري لم يعرف ربه وكماله ولا نفسه وعيبه ولا عدل في حكمه، بل هو جهول ظلوم فلا علم ولا إنصاف. وفي قوله عليه السلام: ماض في حكمك، عدل في قضاءك، رد على طائفتي القدرية والجبرية. وإن اعترفوا بذلك بألسنتهم فأصولهم تناقضهم، فإن القدرية تنكر قدرته سبحانه على خلق ما به يهتدي العبد غير ما خلقه فيه وجبله عليه، فليس عندهم لله حكم نافذ في عبده غير الحكم الشرعي بالأمر والنهي. ومعلوم أنه لا يصح حمل الحديث على هذا الحكم، فإن العبد يطيعه طارة ويعصيه طارة، بخلاف الحكم الكوني القدري فإنه ماض في العبد ولابد، فإنه بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ثم قوله بعد ذلك: عدل في قضاءك، دليل على أنه سبحانه عادل في كل ما يفعله بعبده من قضائه كله وخيره وشره وحلوه ومر وفعله وجزاؤه. فدل الحديث على الإيمان بالقدر والإيمان بأن الله عادل فيما قضاه، فالأول التوحيد والثاني العدل. وعند القدرية النفاة لو كان حكمه فيه ماضيا لكان ظالما بإضلاله وعقوبته، أما القدرية الجبرية فعندهم الظلم لا حقيقة له، بل هو الممتنع لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة، فلا يقدر الرب تعالى عندهم على ما يسمى ظلما حتى يقول ترك الظلم وفعل العدل. فعلى قولهم لا فائدة في قول عد في قضاء، بل هو بمنزلة أن يقال نافذ في قضاءك ولابد، وهو معنى قوله ماض في حكمه، فيكون تكريرا لا فائدة فيه. وعلى قولهم فلا يكون ممدوحا بترك الظلم، إذ لا يمدح بترك المستحيل لذاته، هذا على كلام الجبرية، ولا فائدة في قوله إني حرمت الظلم على نفسي، أو يصير معنى إني حرمت على نفسي ما لا يدخل تحت قدرتي وهو المستحيلات، ولا فائدة في قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، فإن كل أحد لا يخاف من المستحيل لذاته أن يقع، ولا فائدة في قوله وما الله يريد ظلما للعباد، ولا في قوله وما أنا بظلام للعبيد، فنفوذ حكمه في عباده بملكه وعدله فيهم بحمده، وهو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونظير هذا قوله سبحانه حكاية عن نبيه هود أنه قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها مثل قوله ناصيتي بيدك ماض في حكم، وقوله إن ربي على صراط مستقيم مثل قوله عليه السلام عدل في قضاؤك، أي لا يتصرف في تلك النواصي إلا بالعدل والحكمة والمصلحة والرحمة، لا يظلم أصحابه ولا يعاقبهم بما لم يعملوا ولا يهضمهم حسنات ما عملوا، فهو سبحانه على الصراط المستقيم في قوله وفعله، يقول الحق ويفعل الخير والرشد. وقد أخبر سبحانه في هود أنه على صراط مستقيم في سورة هود وفي سورة النحل، فأخبر في هود أنه على صراط مستقيم في تصرفه في النواصي التي هي في قبضته وتحت يده، وأخبر في النحل أنه يأمر بالعدل ويفعله. وقد زعمت الجبرية أن العدل هو المقدور، وزعمت القدرية أن العدل إخراج أفعال الملائكة والجن والإنس عن قدرته وخلقه، وأخطأت الطائفتان جميعا في ذلك. والصواب أن العدل وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها وإنزالها منازلها، كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد تسمى بالحكم العدل. والقدرية تنكر حقيقة اسم الحكم وترده إلى الحكم الشرعي الديني، وتزعم أنها تثبت حقيقة العدل، والعدل عندهم إنكار القدر. لكن أصول المعتزلة الخمسة العدل، ماذا يعنون بذلك؟ إنكار خلق الله عز وجل لأفعال المخلوقين، ومع هذا فينسبونه إلى غاية الظلم، فإنهم يقولون إنه يخلد في العذاب الأليم من أفنى عمره في طاعته ثم فعل كبيرة ومات عليه، لأنهم يكثرون بمطلق الكبيرة. فإن قيل فالقضاء بالجزاء عدل هو عقوبة على الذنب، فكيف يكون القضاء بالذنب عدلا على أصول أهل السنة؟ وهذا السؤال لا يلزم القدرية ولا الجبرية، وأما القدرية فعندهم أنه لم يقض المعصية، وأما الجبرية فعندهم أن كل مقدور عدل، وإنما يلزمكم أنتم هذا السؤال. قيل نعم، كل قضائه عدل في عبده، فإنه وضع له في موضعه الذي لا يحسن في غيره، فإنه وضع العقوبة في موضعه ووضع القضاء بسببها وموجبها في موضعه، فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بالنفس قضاء الذنب بنفس قضاء الذنب، فيكون حكمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق، فإن الذنوب تكسب بعضها بعضا، وذلك السابق عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه، وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الجبلة والنشأة، فمن أراد أن يكمله أقبل بقلبه إليه وجذبه إليه وألهمه رشده وألقى فيه أسباب الخير، ومن لم يرد أن يكمله تركه وطبعه وخل بينه وبين نفسه، لأنه لا يصلح للتكميل وليس محلا أهلا ولا قابلا لما يوضع فيه من الخير. وها هنا انتهى علم العباد بالقدر. وأما كونه تعالى جعل هذا يصلح وأعطاه ما يصلح له وهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح له، فذاك موجب ربوبيته وإلهيته وعلمه وحكمته، فإنه سبحانه خالق الأشياء وأضدادها، وهذا مقتضى كماله وظهور أسمائه وصفاته كما تقدم تقريره. والمقصود أنه أعدل العادلين في قضائه بالسبب وقضائه بالمسبب، فما قضى في عبده بقضاء إلا وهو واقع في محله الذي لا يليق به غيره، إذ هو الحكم العدل الغني الحميد. قوله أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها إشكال، فإنه جعل ما أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده قسما لما سمى به نفسه، ومعلوم أن هذا التقسيم وتفصيل لما سمى به نفسه، فوجه الكلام أن يقال سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى به نفسه. وجواب هذا الإشكال أن أو حرف عطف والمعطوف بها أخص مما قبله، فيكون من باب عطف الخاص على العام، فإن ما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده، فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام. فإن قيل المعهود من عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر حروف العطف، قيل المسوغ لذلك في الواو هو تخصيص المعطوب بالذكر لمرتبته من بين الجنس، واختصاصه بخاصة تميزه منه حتى كأنه غيره أو إرادة لذكره مرتين باسمه الخاص وباللفظ العام. وهذا لا فرق فيه بين العطف بالواو أو بأو، مع أن في العطف بأو على العام فإذا أخرى، وهي بناء الكلام على التقسيم والتنويع كما بنى عليه تاما، فيقال سميت به نفسك فإما أنزلته في كتابك وإما علمته أحدا من خلقك. وقد دل الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة، بل هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه، وهذا لم يقل بكل اسم خلقته لنفسك، ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها، فإن الله عز وجل لا يقسم عليه بشيء من خلقه. فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسميتهم، وأيضا فإن أسماءه مشتقة من صفاته، وصفاته قديمة قائمة به، فأسماءه غير مخلوقة. اكتب عندك، والمراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق اللغوي. لا الاشتقاق العقدي. فإن قيل الاسم، فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره، قيل طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى طارة، ويراد به اللفظ الدال عليه طارة. وإذا قلت قال الله كذا، واستوى الله على عرشه، وسمع الله، ورأى وخلق، فهذا المراد به المسمى نفسه. انتبهوا لهذه الجزئية يا اخوان. فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره، قيل طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى طارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى طبقا للسياق. وإذا قلت قال الله كذا، واستوى الله على عرشه، وسمع الله، ورأى وخلق، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن اسم من أسماء الله، والرحمن وزنه فعلان، والرحمن مشتق من الرحم ونحو ذلك، فالاسم هنا لا للمسمى ولا يقال غيره لما في اللفظ الغير من الإجمال، فالاسم هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان والاسم له حتى خلق لنفسه اسما، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. فقوله في الحديث سميت به نفسك لم يكن خلقته لنفسي، ولا قال سماك به خلقه، دليل على أنه سبحانه وتعالى تكلم بذلك الاسم وسمى به نفسه. ركزوا في كلمة تكلم بذلك الاسم، حتى يعلم خلقه بأسمائه، مظبوط؟ يعني حتى يعلم جبريل، ويعلم جميع الملائكة، ويعلم جميع البشر أن من أسماء كت وكت، فلا بد أن يتكلم. يقول ولا قال سماك به خلقه، دين على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم وسمى به نفسه، كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم بها حقيقة بأسمائه. وقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل على أن أسماه أكثر من 99، وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة، أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة، كما يقال لفلان 100 عبد أعدهم للتجارة، وله 100 فرس أعدها للجهاد، وهذا قول الجمهور، وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تعالى تنحصر في هذا العدد. وقد دل الحديث على أن التوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أحب إليه وأنفع للعبد من التوسل إليه بمخلوقاته، وكذلك سائر الأحاديث، كما في حديث اسم الله الأعظم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اكتب عندك: والتوسل يكون بثلاثة أمور: التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، التوسل بالأعمال الصالحة التي فعلها العبد، التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة التي فعلها العبد كما في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أو أطبقت عليهم صخرة فانسد عليهم باب الغار. النوع الثالث: التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. وفي الحديث الآخر: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وكلها أحاديث صحيحة رواها ابن حبان والإمام أحمد والحاكم، وهذا تحقيق لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، يجمع أصلين: الحياة والنور. فإن الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض فينبت الربيع، فيسأل الله بعبوديته له وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روحا للعالمين ونورا حياة لقلبه بمنزلة الماء الذي يحيي به الأرض، ونورا له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض، والحياة والنور جماع الخير كله. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الهداية، فأتباعه لهم الحياة والهداية، ومخالفوه لهم الموت والضلال. وقد ضرب سبحانه المثل لأوليائه وأعدائه بهذين الأصلين في أول سورة البقرة وفي وسط سورة النور وفي نعم نعم أي نعم والكتاب أي نعم. وقوله عليه السلام: وجلاء حزن وذهاب هم وغم، أن جلاء هذا يتضمن إزالة المؤذي الضار، وذلك يتضمن تحصيل النافع الصار، فتضمن الحديث طلب أصول الخير كله ودفع الشر. وبالله التوفيق. خطأ. طبعا لا خطأ لا عذر لهم في ذلك، ينصح. الباب 28 في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك وتحقيق القول فيه. هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر، وقد تنازع الناس فيه هل هو واجب أو مستحب على قوله. هما وجهان لأصحاب أحمد، فمنهم من أوجبه واحتد على وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله ربا، وذلك واجب، واحتج بأثر إسرائيلي من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ له ربا سوي. ومنهم من قال هو مستحب غير واجب، فإن الإجابة يستلزم دليلا شرعيا ولا دليل يدل على الوجوب، وهذا القول أرجح، فإن الرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى المندوبات. وقد غلط في هذا الأصل طائفتان أقبح غلط، فقالت القضرية النفاة الرضا بالقضاء طاعة وقربة، والرضا بالمعاصي لا يجوز فليست بقضائه وقدره. وقالت غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنهي والمعاصي بقضاء الله وقدره، والرضا بالقضاء قربة وطاعة فنحن نرضى بها ولا نسخطه. واختلفت طرق أهل الإثبات في جواب الطائفتين، فأجابتهم طائفة بأن لها وجهين: وجها يرضى بها منه وهو إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى خلقا ومشيئة، ووجها يسخط منه وهو إضافتها إلى العبد فعلا واكتسابا. وهذا جواب جيد، ولو وفوا به فإن الكذب الذي أثبته كثير منهم لا حقيقة له، هم الأشعرية، إذ هو عندهم مقارنة الفعل للإرادة والقدرة الحادثة من غير أن يكون لهما منه تأثير بوجه ما، وقد تقدم الكلام في ذلك بما فيه كفاية. وأجابهم طائفة أخرى بأن نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب ونسخة المقضي الذي هو فعل العبد، وهذا جواب جيد لو لم يعود عليه بالنقض والإبطال، فإنهم قالوا الفعل عين المفعول، فالقضاء عندهم نفس المقضي. فلو قال الأولون بأن للكذب تأثيرا في إيجاد الفعل وأنه سبب لوجوده، وقال الآخرون بأن الفعل غير المفعول، لأصابوا في الجواب. وأجابهم طائفة أخرى بأن من القضاء ما يؤمر بالرضا به ومنه ما ينهى عن الرضا به، فالقضاء الذي يحبه الله ويرضى نرضى به، والذي يبغضه ويسخطه لا نرضى به. وهذا كما أن من المخلوقات ما يبغضه ويسخطه وهو خالقه كالأعيان المسخوطة له، فهذا الكلام في الأفعال والأقوال سواء. وهذا جواب جيد غير أنه يحتاج إلى تمام، فنقول الحكم والقضاء نوعان دين وكون. قد بلك هذا من أعظم الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال، عدم التفريق بين الحكم وبين الإرادة وبين القضاء وبين الإذن وبين الجعل كما تقدم ذكره. يقول الحكم والقضاء نوعان دين وكون، فالدين يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام، والكون منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره، ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب. وفي وجوبه قولان، هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي. وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته، فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وإلها وملكا ومدبرا. فبهذا التفصيل يتبين الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس. أعيد، وهذا جواب جيد غير أنه يحتاج إلى تمام، فنقول الحكم والقضاء نوعان دين وكون، فالدين يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام، والكون فالدين الأوامر نعم والنواهي أي نعم، والكون منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا به، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره، ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب. وفي وجوبه قولان، هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي. عيدة ثالث، وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته، فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وإلها وملكا ومدبرا. فبهذا التفصيل يتبين الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس. فإن قيل كيف يجتمع الرضا بالقضاء بالمصائب مع شدة الكراهة والنفر منها، وكيف يكلف العبد أن يرضى بما هو مؤلم له وهو كاره له والألم يقتضي الكراهة والبغض المضاد للرضا، واجتماع الضدين محال. قيل الشيء قد يكون محبوبا مرضيا من جهة ومكروها من جهة أخرى. فاكرين لو خرجوا فيكم إلا خبال تنسهاش. كشرب الدواء النافع الكري فإن المريض يرضى به مع شدة كراهته له، وكصوم اليوم الشديد الحر فإن الصائم يرضى به مع كراهته له، وكجهاد الأعداء قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالمجاهد المخلص يعلم أن القتال خير له فيرضى به، وهو يكرهه لما فيه من التعرض لإتلاف النفس وألمها ومفارقة المحبوب. ومتى قوى الرضا بالشيء وتمكن انقلبت كراهته محبة، وإن لم يخلو من الألم فالألم بالشيء لا ينفي الرضا به وكراهته من وجه، لا تنافي محبته وإرادته الرضا به من وجه آخر. فإن قيل فهذا في حكم رضا العبد بقضاء الرب، فهل يرضى سبحانه ما قضى به من الكفر والفسوق والعصيان بوجه من الوجوه؟ قيل هذا الموضع أشكل من أشكل من الذي قبله، وقد قال كثير من الأشعرية بل جمهورهم ومن اتبعهم أن الرضا والمحبة والإرادة في حق الرب تعالى بمعنى واحد، وأن كل ما شاءه وأراده فقد أحبه ورضيه. ثم أوردوا على أنفسهم هذا السؤال وأجابوا بأنه لا يمتنع أن يقال إنه يرضى به ولكن لا على وجه التخصيص، بل يقال يرضى بكل ما خلقه وقضاه وقدره، لا نفرد من ذلك الأمور المذمومة كما يقال هو رب كل شيء ولا يقال رب كذا وكذا للأشياء الحقيرة الخسيسة. وهذا تصريح منهم بأنه راض بها في نفس الأمر، وإنما امتنع الإطلاق أدبا واحتراما فقط. فلما أورد عليهم ولا يرضى لعباده الكفر أجابوا عنه بجوابين، أحدهما لا يرضى ممن لا يقع منه، وأما من وقع منه فهو يرضى إذ هو بمشيئته وإرادته. الثاني لا يرضاه لهم دينا، أي لا يشرعه لهم ولا يأمرهم به ويرضاه منهم كونا. وعلى قولين فيكون معنى الآية ولا يرضى لعباده الكفر، حيث لم يوجد منهم، فلو وجد منهم أحبه ورضيه، وهذا في البطلان والفساد كما ترى. وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضى ما وجد من ذلك، وإنما وقع بمشيئته كما قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذا قول واقع بمشيئته وتقدير، وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضى. وكذلك قوله سبحانه والله لا يحب الفساد، فهو سبحانه وتعالى لا يحبه لا كونا ولا دينا وإن وقع بتقديره. كما لا يحب إبليس وجنوده وفرعون وحزبه وهو ربهم وخالقهم. فمن جعل المحبة والرضا بمعنى الإرادة والمشيئة لزمه أن يكون الله سبحانه وتعالى محبا لإبليس وجنوده وفرعون وهامان وقارون وجميع الكفار وكفرهم والظلم وفعله. يبقى عندنا الإرادة كم نوع؟ والقضاء والإذن والجعل والأمر كل ذا نوعين، والمشيئة شيء واحد كوني. طب والمحبة ها؟ أحسنتم، شرعية بس. قلنا القضاء والإذن والأمر والجعل وإتاني والحكم والإذن كل ده منه الإيه؟ الكون والشرع. المشيئة كونية فقط، المحبة شرعية. وهذا كما أنه خلاف القرآن والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة، فهو خلاف ما عليه فطر العالمين التي لم تغير بالتواطؤ والتواصي بالأقوال الباطلة. وقد أخبر سبحانه أنه ينقض أفعالا كثيرة ويكرهها ويبغضها ويسخطها، فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقال ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. ومحال حمل هذه الكراهة على الكراهة الدينية الأمرية لأنه أمرهم بالجهاد، وقال كل ذلك كان سيوع عند ربك مكروها. فأخبر أنه يكره ويبغض ويمقت ويسخط ويعادي ويذم ويلعن، ومحال أنه يحب ذلك ويرضى به، وهو سبحانه يتنزه ويتقدس عن محبة ذلك وعن الرضا به، بل لا يليق ذلك بعبده. فإذ أنه نقص وعيب في المخلوق أنه يحب الفساد والشر والظلم والبغي والكفر ويرضى، فكيف يجوز نسبة ذلك إلى الله تبارك وتعالى؟ وهذا الأصل من أعظم ما غلط فيه كثير من مثبتي القدر، وغلطهم فيه يوازي غلط النفاه في إنكار القدر، أو هو أقبح منه، وبه تسلط عليهم النفاه وثاروا على قبح قولهم وأعظم الشناعة عليهم. هؤلاء قالوا يحب الكفر والفسوق والعصيان والظلم والبغي والفساد، وأولئك قالوا لا يدخل تحت مشيئته وقدرته وخلقه، وأولئك قالوا لا يكون في ملكه إلا ما يحبه ويرضاه، وهؤلاء قالوا يكون في ملكه ما لا يشاء وما لا يكون. فسبحان الله وتعالى عما يقول الفريقان علوا كبيرا. الحمد لله الذي هدانا لما أرسل به رسله وأنزل به كتابه وفطر عليه عباده وبرأنا من بدع هؤلاء وهؤلاء، فله الحمد والمن والفضل والنعمة والثناء الحسن الجميل، ونسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا مضلات البدع والفتن، اللهم أمين. نقف عند هذا الحد، وصلى الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.